بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه على حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في الرساله التدموريه القاعده السابعه من قواعد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه.
تمام. إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، ولهذا لا تعارض عندنا بين العقل الصريح والنقل الصحيح. الغيبيات تثبت بالنقل، ومن ذلك أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن العقل الصريح لا يمنع اتصاف الله عز وجل بذلك. ولهذا فالصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة والحكمة وكذا، هذه ثابتة بالنقل وبالعقل أيضا. العقل يؤيد هذا، لا يعارض، بل العقل يقول بأن الخالق لا يكون عاجزا، والخالق لا يكون جاهلا. لكن من جهة إثباتها فإنها توقفية، لكن العقل لا يعارض. وهناك الصفات الذاتية الخبرية، هذه متوقفة على النقل، ولهذا يقال صفات ذاتية خبرية، أي أنها قائمة على الخبر. فالعقل ما يقول ينبغي أن يكون لله أصابع، لكن هذا خبر محض. لله عز وجل أصابع، يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار، فالعقل ما يقول أيوة يضع قدمه، لا، العقل ما له دخل في هذا، وإنما مدار ذلك على النقل والخبر. إنما في الصفات الذاتية المعنوية، علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى كذا، فالعقل ما يعارض، العقل يؤيد هذا، والعقل يقول بهذا بأن الله عز وجل لا يكون عاجزا ولا يكون جاهلا سبحانه، ولا يكون عابثا عز وجل، بل له سبحانه وتعالى الحكمة والقدرة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا.
من جهة عقلية، من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، يعني العقل ما يعارضها، ليس العقل هو الذي أثبتها، فالعقل أثبت اسم القدير، اسم العليم، اسم الخبير، فكان دليلنا في إثبات الأسماء العقل، لا، دليلنا في إثبات النقل، لكن العقل علم من جهة العقل أيضا أن الله ليس عاجزا سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكثير من أهل
الكلام، يبقى العقل دوره الاستسلام ولا يعارض ما ثبت بالنقل. نعم.
قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد أخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.
هذا كلام باطل.
ثم إنهم قد
يعني النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، لا طبعا. نعم.
ثم إنهم
قد لما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والعقل ما نعرض به نقلا، لكن نفهم به نقلا، العقل نفهم به النقل، لكن العقل ما يعارض النقل. نعم.
ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.
نعم.
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، أن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال.
هذه قواعد من عندهم عقلية، نعم، لكن إثبات النبوة عندنا معلوم بالوحي، نعم.
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم،
لأنهم يقدمون العقل على النقل، فلا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. يبقى البوابة الأولى ها عندهم في الإيمان بالشيء العقل، فإن دخل من هذه البوابة فقد تجاوز القنطرة ونؤمن به، وإلا فلا. نعم.
لظنهم.
أيوة عليه السلام. إثبات الإيه؟ لا، ما هي نفسها خبرية أيضا، لكن هو ذاتية خبرية عشان يفرقوا بين نوعين من الذاتية، المعنوية والخبرية. نعم.
قال لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
يؤول. إما أن يؤول وإما أن يفوض.
إما أن يؤول وإما أن يفوض.
وكأن دلالة العقل عندهم دلالة قطعية، إنما دلالة النقل دلالة ظنية. فالعقل إما أن يؤول وإما أن يفوض. نعم.
وهم أيضا
والسمع. نعم.
وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي
احنا ما نعرف صدق الرسول، هكذا يزعمون، إلا من الطريق المعينة التي سلكوه، فجعلوا طريقتهم هذه شرعا ينبغي أن يتبع، ووحيا ينبغي أن يقتدى به. نعم.
ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة.
نعم.
ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
وإلا فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لكن الذي عندهم مجهولات وليس معقولات. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثال عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
يعني معنى ذلك يا إخواني أن هذه لو قلنا بعدم الإعذار بالجهل بشيء لقلنا بعدم الإعذار بالجهل فهذه، لأن العقل يثبته أصلا عند كل عاقل. الله عز وجل سميع بصير حي قدير، يقول بل والعلو بل والكلام، كل هذا يثبت بالعقل، ومع ذلك يقولون هذه مسائل إذا قال بخلاف السنة فيها فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وكذا وكذا، لأنها من المسائل الخفية. أما مسائل الشرك فإنها من المسائل الإيه؟ الظاهرة. نعم. ونقول هذه تعلم بالعقل، إنما المسائل الأخرى هذه مفردات العبادة لا تعلم إلا بالشرع. ما الذي يدرينا أنه أن الذبح عبادة وأن النذر عبادة وأن 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 إلى آخره؟ هذا كله معلوم بالإيه؟ بالنص بالشرع. إنما العقل يثبت الله عز وجل حي عليم كذا، ولذا كما قلنا لكم حتى المشركون ما أنكر أن الله سميع، أن الله سميع بصير قادر حي عليم، ما أنكروا هذا. ولهذا احتج إبراهيم على أبيه بإيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم.
قال رحمه الله: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. يعني إيه الجهة العقلية في الرؤية؟ رؤية الرب. فبعضهم قال كل موجود تصح رؤيته طالما موجود، وبعضهم قال كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، والله عز وجل موجود قائم بنفسه فيمكن رؤيته، ليس مستحيل. إذن الرؤية بهذا تكون، يكون العقل مثبتا إياه بإمكانية ذلك، لكن عرفنا من قبل النص بأنها حاصلة، وأنها تكون في الآخرة لا في الدنيا، وأنها تكون على نحو ما يكون في الأحاديث وهكذا. نعم.
قال: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين،
لكن العقل لا يمنع رؤية الرب سبحانه، لأن الرب عز وجل قائم بنفسه أو كذا سبحانه وتعالى. نعم.
بتقسيم دائر بين النفي والإثبات كما يقال.
وقد يمكن بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات. نعم.
كما يقال إن الرؤية لا تتوقف على إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث.
تمام. يعني إذا كان المحدث هذا الوجود محدث عقلا يرى وكذا طالما أنه موجود، فكيف بالموجود الواجب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
يعني المقصود من هذا البحث وكلام شيخ الإسلام أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد ذلك بقوله: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. نعم.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم.
اللي هو إيه؟ أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالإيه؟ بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، لأن هذه مقابل هذه. فإذا لم تصفه بالحياة، إذا لم تصفه بالقوة والقدرة وكذا، بقي أن تصفه بالضعف والعجز. نعم.
قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه.
طرد ذلك أنه لو لم يوصف أنه مباين العالم، يعني خارج العالم، مباين منفصل عن العالم، بائن من خلقه، لا لازم إن لم تصفه بذلك لا لازم أن يكون داخلا في خلق، وإلا لا يمكن أن يكون لا داخل ولا خارج، هذا يكون إذن غير موجود. إما أن تصفه بأنه مبين لخلقه، إن لم تصفه بأنه مبين لخلقه خارج عن خلقه لازم أن تصفه بأنه داخل، وإلا إذا قلت لا داخل ولا خارج فيكون معدوما، يبقى عاد كلامك إلى نفي الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما يقوله أيضا أهل البدع: لا داخل ولا خارج، لا داخل عالم ولا خارج عالم. نعم.
قال: فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى.
نعم.
وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى.
نعم.
وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. قد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضاعف الإثبات به
ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي أمسى مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، فقالوا القول لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة،
يعني يبقى حي ميت، يبقى قادر عاجز، نعم،
وهو
لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، خلي بال شوف الدقة، لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، لكن ممكن أقول إيه قوي ضعيف، أي قوي في باب ضعيف في باب، إنما قوي ضعيف على مورد واحد على جهة واحدة، فلان عالم جاهل، فلان قوي ضعيف على مورد واحد، فهذا لا يكون، إذ المتناقضين المتقابلين لا يجتمعان معا في وقت واحد على مورد واحد في جهة واحدة، لكن قد يكون من جهة دون جهة، قد يكون في شيء دون شيء، نعم نعم.
وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، فقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان
ينفع هذا؟ هذا تناقض، زيد حيوان ليس زيد ليس بحيوان، نعم.
ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب أنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان،
إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكن بنفسه، يعني حادث، واجب بنفسه يعني لا يحتاج في وجوده إلى شيء، ممكن يعني احتاج في وجوده إلى موجد، الممكن يعبر به عن الحادث، والواجب يعبر به عن الرب سبحانه وتعالى، فإن وجوده لا يحتاج إلى شيء. فهل يكون الشيء واجب الوجود وممكن الوجود في جهة واحدة؟ هذا مستحيل، نعم.
قال فإذا جعلتم هذه التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة على هذا. فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة ويدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان
العدم والملكة،
فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين إنما هما نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب فلا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، فيقال الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع، وإثبات الواجب كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير
ليه؟ لأنه لا يمكن اتصافه به يعني، نعم.
وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات على الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما ألا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترك فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حية وتارة ميتة وتارة أصم وتارة سميعة، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإنه من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان.
المهم يعني حصل هذه القاعدة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن مدار هذه الأسماء والصفات على إثبات النصوص الشرعية ونفي النصوص الشرعية، وأن هذه الصفات كما والأسماء كما ثبتت بالنقل فإن العقل أيضا لا يعارض ذلك، فإن العقل يوجب أن يكون الله عز وجل حيا وعليما وقديرا وكذا وكذا، وأنك إذا نفيت عن الله عز وجل هذه الصفات أوجب اتصافه بخلافها، فنفيت عنه العلم معناه أنه جاهل، اتصفته بالجهل، ونفيت عنه القدرة فمعناه أنه عاجز، فإن قلت ليس سميعا ولا بصيرا معناه أنه إيه ولا متكلما معناه أبكم معناه أصم معناه أعمى، إذا قلت بأنه ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا كذا ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب معناه اتصاف الله عز وجل بضد هذا، وكفى بهذا انتقاصا لله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا قدمنا من قبل بأنه حتى النفي الذي عندنا اللي هو النفي الذي نعتمد فيه على الكتاب والسنة ليس نفيا محضا بل هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال، فحينما ننفي عن الله عز وجل السنة والنوع فننفي ذلك لإثبات ما يضاده وهو كمال حياته وقيوميته. أما نجمع بين المتناقضين نقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو السميع لا هو البصير ولا هو الأعمى ولا هو كذا، فإن كل هذا خلط ولبس في هذا الباب. طيب هذه سبع قواعد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن قبل ذكر وهذه في ضمن عنصر الخاتمة الجميع فيها قواعد نافعة، ذكر فيها سبعة قواعد، ومن قبل ذكر إيه مثلين من قبل وذكر أصلين، فذكر أصلين وذكر مثلين وذكر خاتمة فيها سبعة قواعد، هذا ما يتعلق بمسألة الأسماء والصفات. قال فصل: أما الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، أتكلم عن هذا الأصل الثاني، نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. درسنا عند الشيخ رمضان اليوم بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. هذا أخي يسأل يقول: وجد رجل وامرأة طفلة رضيعة والمرأة عاقر وكبرت البنت ومات الرجل، فلتخبر هذه المرأة البنت بالأمر حتى لو حدث البنت مشاكل؟ طبعا تخبر، المشاكل التي تحصل بسبب عدم الإخبار أكثر، ويكفي أن المشكلة الكبرى وهي مشكلة الشرع أنه نفى نسبة هذه إلى هذا الرجل، فلابد أن تبطل هذه النسبة. يقول: حكما عنده شبكة نت ويوصل الناس ويقول ما يأتيني من هذا الماء، فهل ما يأتيني من هذا الماء من هذا العمل حلال أم حرام، علما أنه وصل أن يوصل لهم النت بنية أن يستفيد الناس الخير الذي فيه، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز متجرب هذا، فإن الشر غالب وكثير. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.